الشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. باب حكم بلوغ الكلب. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. وعن ابن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. وعفروه 8 في التراب. هذه الأحاديث أيها الإخوة في باب حكم ولوغ الكلب. وهذا الحديث وما يتفرع عنه من مسائل منتشر جدا كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، الكلام على هذا الحديث، حديث ولوغ الكلب، الكلام على هذا الحديث يتفرع عنه مسائل كثيرة، قال ابن حجر: ويمكن أن يفرد بتصنيف، يعني يتفرع عن مسألة ولوغ الكلب في الإناء وما يتعلق فيه من الأحكام الشرعية. النجاسات أيها الإخوة أنواع، هناك نجاسة مغلظة وهناك نجاسة متوسطة وهناك نجاسة مخففة. النجاسة المغلظة ولوغ الكلب في الإناء، فلا يكفي أن تغسله غسلة واحدة، إذا ولغ الكلب في الإناء لا يكفي أن تغسله غسلة واحدة. وهناك النجاسة المخففة اللي هي بول الصبي، بول الصبي الذي لم يفطم، الرضيع، بول الصبي الرضيع يكفيك أن ترشه رشا ولا تغسله، ولا تغسله، يكفيك أن ترشه دون أن تغسله، يكفي فيه الرش النضح دون الغسل، هذه نجاسة مخففة. وكذلك نجاسة الآن الكلب، هذه النجاسة مغلظة 7 مرات، والنجاسة المتوسطة مثل نجاسة البول ونحو ذلك فهذه تغسل مرة واحدة، يكفي إزالة النجاسة عينها أو نحو ذلك، فهي نجاسة متوسطة. أما نجاسة مغلظة فهي ولوغ الكلب في الإناء، نجاسة مغلظة لأن تطهيرها يحتاج إلى 7 غسلات. وأما النجاسة المخففة فهي مثال البول الصبي الذي هو رضيع، الصبي دون الجاري، وسيأتي باب في هذا الحكم الشرعي. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. الولوغ الشرب مع تحريك اللسان، الشرب مع تحريك اللسان هذا اسمه الولوغ. والكلب لا يشرب إلا بطرف فمه، إلا بطرف فمه. فإذا وصل أيها الإخوة الكلب أجلكم الله وولغ في الإناء الذي يكون فيه مائع، المائع يعني شيء كالماء سائل، أما إذا كان في جامد يجزئ أن تزيل ما حول، يجزئ أن تزيل ما حول الذي أكله، إذا كان طعام مثلا فيجزئ أن تزيل حول الذي أكله دون أن تغسله، لأن المسألة في الولوغ، والولوغ يقولون يكون في المائع يعني في السائل. فيقول الإمام النووي رحمه الله: ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله وانتفع بالباقي لأنه طاهر، بقي على طهارته السابقة، كما ذكر في الفأرة التي تموت في السمن الجامد، فأرة تموت في السمن الجامد فيلقى ما حولها ولا حرج في الباقي، طاهر طيب لا حرج فيه لأن النجاسة لم تؤثر عليه. فهنا المسألة في الولوغ، والولوغ يكون في الشراب، يكون في الشراب. فإذا فيه شيء يشرب، شيء سائل، فالكلب ولغ فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى تطهيره. هذا الشيء يكون نجسا، يكون نجسا الذي بالإناء إذا ولغ الكلب فيه يكون نجسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور أو طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات، طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. طب الطهور يكون من إزالة الحدث أو إزالة النجس؟ هنا لا يوجد إزالة حدث، إذن إزالة نجس، إزالة نجس، فإزالة النجاسة هنا فأصبح نجسا. وعجبا من ظاهرية ابن حزم رحمه الله، ظاهرية جدا حتى انتقده العلماء، قال هذا جمود. فقال ابن حزم يقول: الإناء لابد من غسل 7 مرات، صحيح إذا ولغ الكلب في إناء في هذا الإناء فليرقه ثم ليغسله 7 مرات، قال لابد من غسله 7 مرات، نعم هذا الحديث ظاهر. ثم قال: يجب أن يراق الماء، نعم للحديث فليرقه، لكن هذا الماء طاهر، هذا الماء طاهر. قال: بل هذا الماء حلال طيب، هذا الماء حلال طيب. يعني لو واحد يقول لواحد جاء وتوضى فيه ما عليه مشكلة، ما في مشكلة. قال ليش؟ طب قال الحديث قال إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليرقه، هل قال عنه نجس؟ ثم قال: ثم ليغسله 7 مرات. فقالوا: هذه ظاهرية مقيتة، أعمل اللفظ لكنهما أعمل المعنى. المعنى قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه، إذا كان الإناء قد تنجس فما بالك بالماء الذي في الإناء، إذا كان الإناء قد تنجس فما بالك بالماء الذي في الإناء. فلذلك قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات، نعم هذا أمر. ثم قال: طهور إناء أحدكم، إذن هذا الماء نجس، هذا الماء نجس، وهو نجس نجاسة مغلظة، نجس نجاسة مغلظة. وهذه المسألة أيها الإخوة، مسألة إراقة الماء وغسل 7 مرات بالتراب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، إذا أراد استعمال يعني هذا الإناء، إذا أراد استعمال الإناء الذي ولغ فيه الكلب، إذا أراد استعماله لشيء طيب ظاهر، فالآن تطهير هذا الإناء كيف يكون؟ قال عليه الصلاة والسلام: فليغسله 7، يعني 7 مرات، فليغسله 7، فليغسله 7 مرات، يغسله بالماء 7 مرات. قال في رواية: أولاهن في التراب، وفي رواية: أخراهن في التراب، وفي رواية قال ابن معاذ قال: إذا فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب، وعفروه 8 في التراب. هذه الروايات أيها الأخوة لما يرد مطلق مقيد، هنا قيدين متنافيين، لأنه مستحيل، والحديثين صحيحات، أولاهن في التراب وأخراهن في التراب صحيح، حديث أولاهن في التراب صحيح، يعني أول غسل يكون معها التراب صحيح، وكذلك أخراهن في التراب صحيح. طب إحنا نغسل أولاهن ولا أخراهن؟ أولاهن أم أخراهن؟ هنا قيدان متنافيان متناقضان، لأنه مستحيل يكون أول وآخر. دل ذلك أن الشرع لم يحدد واحدا منهما، إنما ذكر الأول والآخر إنما هو من باب التمثيل، بل قالوا إحداهن في التراب، فمش مشكلة الأولى، فذكرت أولاهن وأخراهن مش من باب الشرط والقيد إنما لا يطهر إلا إذا كان أولاهن في التراب، لا، بل أولاهن أخراهن في وسطهن واحدة في التراب تجزئ بإذن الله تعالى، يجزئ، لأنه هنا ذكر قيدان متنافيان، فإذا ذكر قيدان متنافيين نعلم أن الشرع لم يرد أن يحدد واحدا منهما خصوصا، إنما ذكر من باب التنويع ومن باب التمثيل. إذا أولاهن في التراب، أخراهن في التراب مش مشكلة، إحداهن في التراب ما في مشكلة لا بأس، المهم أن تغسل واحدة بالتراب. لو واحد غسل 100 غسلة دون التراب هل يطهر الإناء؟ لا، لا يطهر، بل قالوا لو وضع الإناء في النهر، لو وضع الإناء الذي ولد فيه الكلب في النهر ومكث يوما كاملا وأخرج هذا الإناء، الإناء مش طاهر، لا يطهر، هذا النص النبوي. كيف إذا تطهر هذا الإناء؟ لابد من التراب. هل جزء عنه الصابون أو الآن الشامبو أو المنظفات السر نحو ذلك هل يجزئ؟ الجواب لا، الجواب لا. المسألة تعبدية أيها الإخوة، المسألة هنا تعبد، يعني الشرع علمنا كيف نطهر الإناء الذي ولغ به الكبد. طبعا بقول أبحاث علمية أنه والله التراب، واحد بحث ألماني أنه غسل بالماء مرات كثيرة بقي بعض الجراثيم فحص، بس غسل بالتراب أزيلت الجراثيم بإذن الله تعالى. بغض النظر عن هذا نقول لا يجزي إلا إذا غسل واحدة بالتراب، إلا إذا غسل واحدة بالتراب. طب قوله أولاهن في التراب أخراهن في التراب، الرواية الأخيرة قال فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب، قال وعفروه الثامنة في التراب دل على إفراد التراب وحده، إفراد التراب. والأحاديث السابقة بقول لك سبع مرات يعني التراب من ضمن هذه الغسلات، إحداهن في التراب. ولذلك الإمام النووي قال لا بد من الجمع بين الماء والتراب، مش يعبر الإناء في التراب وانتهى، لا، لا بد من الجمع بين الماء والتراب، يعني يضع الماء ويضع التراب معه فيطهر هذا الإناء بإذن الله تبارك وتعالى، يطهر هذا الإناء ويصبح طاهرا يراقي الماء الذي فيه لقوله عليه الصلاة والسلام فليرقه لأنه نجس. يقول الإمام النووي رحمه الله لو كان طاهرا لما أمر الشرع بإراقته، لأن هذا من باب الإسراف، لما يقول ابن حزم يقول طاهر مش مشكلة، طب لو كان طاهرا لما أمر الشرع بإراقته، لأن هذا إسراف، إسراف. في فرق بين الإسراف والتبذير، شو الفرق بين الإسراف والتبذير؟ ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ ايوه الاسراف في الحلال والتبذير في الحرام. الاسراف في الحلال يعني زياده الحد في الامر الحلال، يعني اكثر من الحاجه نقول هذا اسراف، واحد اكثر من حاجته فعل امر حلال لكن اكثر من الحاجه نقول هذا اسراف، فهذا حرام انه لا يحب المسرفين. التبذير، التبذير في الحرام، يعني لو واحد انفق قرش واحد، قرش في الحرام اسمه مبذر، قرش واحد في الحرام اسمه مبذر، كذلك هذا محرم، لكن هذا إسراف. الإسراف والتبذير، الإسراف في الأشياء المباحة الحلال تجاوز الحد إسراف، أما التبذير ففي الأشياء، ففي الأشياء المحرمة، في الأشياء المحرمة. طيب العلماء بيذكروا أشياء، لو ولغ الكلب عدة مرات كم غسل نغسله؟ يعني ولغ الكلب مرة وبعدين غسل ولغ الكلب مرة ثانية، كل ولوغ نغسله سبع مرات ثانية في التراب؟ لا، نغسله غسلة واحدة. طب أجلك الله لو عدة كلاب وله في إناء واحد كم مرة يغسل؟ مرة، كذلك سبع مرات إحداهن في التراب، هذا اسمه التداخل، هذا اسمه التداخل، التداخل. ذلك قالوا هنا مسألة أخرى، قالوا لو مثلا روث الكلب، بول الكلب نغسله سبعا إحداهن في التراب؟ الجواب لا. لو بول الكلب في إناء بدنا نطهر هذا الإناء يستعمل شيء طاهر، هل نغسله سبعا إحداهن في التراب؟ الجواب لا. الحديث إذا ولغ الكلب، إذا ولغ الكلب، الحديث معقول المعنى لا يقاس عليه غيره، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الولوغ إذا ولغ الكلب. ولذلك شوف، شوف الشرع، بول الكلب نجاسة متوسطة يكفي فيه الغسل، أزيلت خلاص مرة واحدة أزلنا عين النجاسة انتهى، لكن ولغ الكلب سبع مرات واحداهن في التراب، ست مرات بنرش، ست مرات لا يطهر. فلذلك العبرة بالولوغ، فبوله روثه لا يشترط سبع مرات بل إزالة عين، مثل بول وروث أي نجس يزال خلاص يزال طهر. احنا تكلمنا سابقا انه الاشياء بعض الناس منتشر يقول لك هذا ايش بدي اسبعه، حتى اذا ورد عليه اي نجاسه بول انسان كذا يقول لك بدي اسبعه، لا، سبع مرات بس في ولوغ الكلب، فقط في الولوغ، بول روث الكلب كذلك تزيل عين هذه النجاسه، ولا يشترط ان تكون سبع مرات، لا يشترط ان تكون سبع مرات. فقلنا على هذا، لو عدة كلاب أجلكم الله ولغ سبع مرات، كلب عدة مرات ولغ سبع مرات. وعلى هذا حديث، الحديث الأخير أيها الإخوة، قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، قال ما بالهم ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. يعني هذا قوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يعني هل يدخل في كلب الصيد ولا لا؟ إذا واحد عنده كلب صيد معلم ولغ في الإناء بيصير سبع إحدامنا في التراب؟ نعم. كلب غنم الذي أباح الشرع أصلا اتخاذ الكلب لا يجوز، هذا أصل كأصل اتخاذ الكلب لا يجوز إلا لحاجة. الآن الحاجة الشرع ذكرها كلب غنم كلب صيد، وقاس العلماء عليها ما كان لحاجة، إنه قال لحراسة الدور والدروب واقتناء الجو ليعلم ليصبح معلما، فما كان لحاجة. أما اتخاذ الكلاب أيها الإخوة بدون حاجة فهذا لا يجوز، حرام. بعض الناس للمتعة وكذا، سبحان الله كيف الله مسح الكفر والمشركين، يعني الله عز وجل جعلهم في أخس شيء أنهم يتصادقوا مع الكلاب، بيرموا أبوه وأمه في دور العجزة وبعدين بروح بشوف كلب بتعرف عليه، بتجوزش بشوف كلب بتعرف عليه بصير صاحب بجلسوا وياه وكذا أنيسوا وجليسوا هذا الكلب، يعني الله مسح، الله عز وجل مسحه. حتى سبحان الله بعض العرب الشيخ ابو اسحاق الله يحفظه هو لما رحت لالمانيا قالوا واحد عربي متزوج واحده المانيه فهي بتشتغل هو ما بيشتغلش، قالت له طب انت تشتغلش ما كان شغل روح شوف لك شغل، قالت طب انا بصرف على البيت، قالت خلاص ما دام انت بالكاش تشتغل فيها الكلب هذا كلبي اللي عندي بدك تطلع تنزله على الساعه 2 بالليل لانه بكون الهواء نقي وكذا لازم ايش تطلع تنزل ونزل تضبطش الصبح او الظهر لا بتأذى عشان الهواء نقي وهيك بدك تطلع تمشي فيه. ففعلا هذا العربي اللي هو مسلم في الاصل واذا به بيطلع وبيمشي كلبه الساعه 2 بالليل، فبقول الشيخ سبحان الله من ترك حبل الله اخذ بحبل الكلب، من ترك حبل الله اخذ بحبل الكلب بجور على 2 بالليل سبحان الله هو ماشي حول هذا الكلب مسخهم الله. هذا حرام أيها الأخوة، اتخاذ الكلاب لغير حاجة لا يجوز، وانتشرت هذه العادة بين المسلمين. من اتخذ كلبا لا كلب صيد إلا كلب صيد أو كلب غنم نقص من أجله كل يوم قيراط، والحديث صحيح مسلم، نقص من أجله كل يوم قيراط من الحسنات بينقص من أجله، لأنه ما اتخذوا لحاجة، حراسة صيد غنم كلب غنم يعرف يحرس الغنم، هذا كله يجوز بالأطر الشرعية التي حتى إذا دل ذلك أنه للحاجة. ولذلك حتى العلماء اختلفوا هل هذه الكلاب التي يجوز اتخاذها للحاجة لو كانت في البيت تمنع دخول الملائكة؟ مش لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة؟ واحد عنده كلب حراسة يحتاج إليه، هل تمنع دخول الملائكة أم لا تمنع؟ هذا سؤال سألوه، الصحيح أنها تمنع، الصحيح أنه حتى التي أباح الشرع أن تستخدمها تمنع من دخول الملائكة إذا كانت في البيت، حتى التي أباحها الشرع، حتى التي أباحها الشرع كلب الصيد كلب لو موجود يمنع دخول الملائكة. واستدل بعضهم بحديث الجرو لما دخل تحت السرير سرير النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل لم يدخل حتى خرج الجرو من بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور، وقالوا هذا الجرو فرع عن كلب قد اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة. فلذلك هذا الجرو الذي دخل تحت السرير مع ذلك مع أنه كان للحاجة لم تدخل الملائكة، فلذلك الكلب حتى لو كان متخذ للحاجة يمنع من دخول الملائكة. ولا يجوز بيع الكلب يا إخوان، ثمن الكلب حرام ولو كان كلب صيد على الصيد أقوال أهل العلم. طب هذا كلب معلم وكذا وهذا ركس وأبصر إيش اسمه يسموه، بقول لك هذا أنا مدرب هذا معلم هذا مربيه وبآلاف بيعوه، حرام، ثمن الكلب محرم ولو كان الكلب معلما الثمن حرام، مثل ثمن السنو القط، ثمن القط حرام بيعه بيع القط حرام، كذلك ثمن الكلب، ثمن الكلب محرم ثمن ولو كان معلما ولو كان معلما، ولو هذا والله علمناه على الحراسة وكذا وبيعرف علمناه على الصيد، لو كان كذلك فثمنه محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما مسألة قتل الكلاب فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها ابتداء ثم قال لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، ثم بعد ذلك قال اقتلوا الأسود منها، ثم قال عليه الصلاة والسلام اقتلوا الكلب العقور
فأذن في قتل الكلب العقور يعني المعتدي قتل الكلب العقور. قال الإمام الجويني وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب مرة ثم صح أنه نهى عن قتلها. قال واستقر الشرع على التفصيل للذكر وأمر بقتل الأسود البهيم منها أسود سواد خالص، وكان هذا في ابتداء الأمر وهو الآن منسوخ يعني قتل أسود، لكن الذي يقتل هو الكلب العقور أي الكلب المعتدي الكلب المعتد. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.